أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في شمول قاعدة لا ضرر للأضرار الاعتبارية المتجددة بعد زمان الشارع، بعد الفراغ عن شمولها للأضرار الاعتبارية الموجودة في زمان الشارع بالتقريب السابق أو بالتقريبين السابقين، الإطلاق المقامي والإطلاق اللفظي. بعد الفراغ عن ذلك يقع الكلام في أنه هل تشمل الأضرار المتجددة بعد زمان الشارع أو لا. تقدم في الدرس السابق بأنه يمكن فرض أن فردية الفرد للعنوان، فردية فرد للعنوان على أساس الارتكاز وعلى أساس العناية العرفية يمكن تصورها بنحوين. النحو الأول أن نفترض أن فردية الفرد وارتكاز فردية الفرد للعنوان هي بسبب الإنشاء والجعل من قبل العرف والعقلاء، فهو فرد جعلي يوجد العرف فردا لمن للعنوان بالإنشاء. طبعا هذا يكون في الأمور القابلة للجعل بالإنشاء، الأمور التي تقبل الجعل بالإنشاء هذا يتصور فيها، فيكون هذا فردا للعنوان لكن بالجعل والإنشاء، فكأن العرف يوجد فرد للعنوان بماذا؟ بالإنشاء. هذا في النحو الأول نفترض أن هذا الإيجاد إيجاد فرد للعنوان، وإن كان قد يفرض كونه في عرف خاص، في عرف خاص، لكن ثبوت هذا الفردية الفرد، ثبوت فردية الفرد للعنوان يكون ثبوتا مطلقا وليس ثبوتا نسبيا. وهذا ما تقدم تطبيقه على عنوان التعظيم، وكذلك على عنوان الدلالة في باب دلالة الألفاظ على المعاني. فإن الواضع نفترض هكذا أن اللفظ وضع علما بأزاء معنى معين، الدلالة تكون ثابتة عند أهل تلك اللغة وعند غير أهل تلك اللغة، عند الجميع تكون الدلالة ثابتة. فالتعظيم في مثال القيام والدلالة في باب الألفاظ تكون ثابتة ثبوتا مطلقا عند الجميع، الدلالة تكون ثابتة، والتعظيم أيضا يكون ثابت إذا قام شخص من أهل ذلك العرف لشخص آخر يصدق التعظيم حتى عند الغير، حتى عند غير أهل ذلك العرف. هذا النحو الأول. في هذا النحو الأول بالنسبة إلى الجواب عن السؤال المطروح في المقام تقدم أنه هو يشمل الأفراد المتجددة بعد زمان ماذا؟ بعد زمان الشارع. يشمل الأفراد المتجددة بعد زمان الشارع، ولا داعي لتخصيصه بخصوص الأفراد الموجودة في زمان ماذا؟ في زمان الشارع، باعتبار ماذا؟ باعتبار أن هذا فرد حقيقي كما قلنا، فرد حقيقي للتعظيم. فإذا ورد التعظيم في دليل شرعي ورتب عليه أثر يكون هذا الدليل شاملا علما للقيام باعتباره تعظيم حقيقة، باعتباره تعظيم حقيقة واقعا فيشمله الدليل. حتى إذا فرضنا ماذا؟ أن كون تعظيم والجعل والعناية كانت موجودة بعد زمان الشارع، مع ذلك يشمله الدليل فيقال هذا تعظيم حقيقة، وإذا صار تعظيما حقيقة يشمله الدليل ويترتب عليه الآثار. وهنا لا ينبغي التوقف في ماذا؟ في الشمول في مثل هذا النحو الأول، وإنما الكلام يقع في النحو الثاني. في النحو الثاني أن نفترض أن ارتكازية الفردية، ارتكازية فردية الفرد للعنوان، هذه أيضا من باب الإنشاء كما في النحو الأول، لكن الذي يميز هذا النحو عن النحو الثاني هو ماذا؟ هو أن هذا الجعل والإيجاد من قبل العرف حتى إذا فرض اختصاصه بعرف خاص، إذا فرضنا اختصاصه بعرف خاص، هنا في هذه الحالة يكون ثبوت هذه الفردية للعنوان ثبوت نسبي وليس ثبوتا ماذا؟ مطلقا، وليس ثبوتا مطلقا. فيقال بأن هذا كذا العنوان اللي ينطبق عليه، لكن بمنظار هذا أهل ذلك العرف، مو أنه مطلقا، لا، عند هذا أهل هذا العرف وبمنظار أهل هذا العرف يكون هذا منطبقا عليه شنو؟ العنوان، وصادقا عليه العنوان. أما عند أهل عرف آخر لا يوجد عندهم ذلك المنظار، ينظرون إلى القضية بمنظار آخر، لا يكون هذا ماذا؟ منطبقا عليه العنوان. فالثبوت ثبوت نسبي ليس ثبوتا مطلقا كما في النحو الأول، لا، وإنما ثبوت نسبي. هذا السيد الشهيد قدس الله نفسه يريد تطبيقه على محل الكلام، يعني يريد تطبيقه على الضرر والنقص الذي هو ماذا؟ الذي هو محل الكلام. يقول أن الضرر له مصداق حقيقي، وهو ماذا؟ مصداق حقيقي أولي، وهو ماذا؟ وهو قطع اليد مثلا، هذا ضرر حقيقة بقطع النظر كما تقدم عن الاعتبار والعناية العرفية، هذا فرد، لكن له مصاديق اعتبارية، له مصاديق اعتبارية هي في طول ماذا؟ في طول ماذا؟ في طول الجعل والعناية العرفية، اللي هو قلنا معنى الضرر الاعتباري، الضرر الارتكازي هو هذا، أنها هي أضرار لكن في طول الجعل والاعتباري والارتكاز. فهذه أفراد اعتبارية علما للضرار. هاي الأفراد الاعتبارية للضرار إنما تكون ثابتة ثبوت نسبي، مثلا أخذ مال زيد من زيد، أخذ المال من زيد هذا يعتبر ضرر، لكن هذا الضرر مو ضرر حقيقي أولي، ضرر عرفي، ليش؟ ارتكازي، ليش؟ لأنه هو في طول الاعتبار، في طول اعتبار ملكية زيد لذلك الشيء، وإلا لو لم يكن زيد، لو لم يكن العرف يعتبر أن زيد مالك لذلك الشيء لما كان أخذه منه شنو؟ ضررا ولا نقصا يلحقه، لأنه ليس مالكا لذلك الشيء. إذن أخذ شيء من زيد هو في طول اعتبار ملكية زيد لذلك الشيء، فإن اعتبر زيد مالك لذلك الشيء، اعتبرت ملكيته لذلك الشيء، حينئذ يقال أنه بهذا المنظار بمنظار أن زيد مالك لذلك الشيء يكون أخذه منه ماذا؟ ضررا ونقصا يلحقه، فيصدق عنوان ماذا؟ عنوان الضرر. لكن واضح أن الصدق عنوان الضرر في هذه الحالة إنما هو بمنظار العرف الذي يعتبر الملكية في مرحلة سابقة، بمنظار هذا العرف، وإلا من لا يعتبر الملكية ولا يرى زيدا مالكا لذلك الشيء لا يرى صدق الضرر، لا يرى بأن أخذه منه شنو؟ ضرر، أن أخذه منه ضرر عليه وإلحاق نقص به. لماذا؟ لأنه لا يراه مالكا، لأنه لا يراه مالكا. نفرض في مجتمع من المجتمعات لا يرون البنت ترث ماذا؟ ترث الأب. لا يرون ملكية البنت المن لهذا المال، أصلا ليس ملكا لها. هذا أخذه منها لا يسمى بمنظارهم، لا يسمى ماذا؟ لا يكون ضررا ولا يكون نقصا. لماذا؟ لأنه افتراض الملكية واعتبار الملكية هذا يختص بحالة دون ماذا؟ دون حالة، بعرف دون ماذا؟ دون عرف آخر. فالضرر انطباقه على الفرد العنائي مو على الفرد الحقيقي كقطع اليد، لا، انطباقه على الفرد العنائي كنقص المال هذا فرع ماذا؟ فرع البناء على ماذا؟ على الملكية. فإذا فرضنا أن الذي يبني على ملكية الزيد لذلك الشيء هو عرف خاص، عرف خاص يرى أن زيد مالك لهذا المال، عرف آخر لا يرى أن زيد مالك لهذا المال، حينئذ هنا تظهر النسبية، تظهر النسبية أن كون الضرر، كون هذا أخذ المال من زيد ضررا وفردا من أفراد الضرر، هذا من وجهة نظر خاصة وبمنظار خاص، يعني يكون ضررا ومصداقا للضرر عند من يعتبر الملكية ملكية زيد لذلك الشيء يكون حينئذ ضررا. وأما من لا يعتبر ملكية زيد لذلك الشيء أخذ المال منه ليس ضررا، وليس لا يرى صدق الضرر ولا يرى صدق النقص، لم ينقص منه شيء، لم يتضرر زيد. فبالنتيجة الكل يعترفون بأن زيد تضرر، لكن الكل يعترفون بأنه تضرر بمنظار خاص ولم يتضرر بماذا؟ بمنظار آخر. يعترفون بأن زيد تضرر لكن من وجهة النظر التي ترى بأن زيد مالك علما لذلك الشيء، والبناء على أن زيد مالك لذلك الشيء يصدر حينئذ ماذا؟ الضرر على أخذ ذلك الشيء منه. وأما من وجهة نظر أخرى بنظر عرف آخر لا يرى الملكية لزيد، هو لم يتضرر زيد، الكل يعترفون بأنه بناء على هذه وجهة النظر ليس متضرر زيد من هذا بأخذ الشيء منه. فمعنانا القضية نسبية، ثبوت فردية الفرد للعنوان هنا يكون ثبوتا نسبيا وليس ثبوتا مطلقا. هذا النحو الثاني، هذا النحو الثاني قلنا أنه طبقه على عنوان الضرر والنقص في محل كلام. خب نجي الآن إلى السؤال المطروح، وأن هذا الضرر العنائي العرفي، العرفي العنائي مو الحقيقي الأولي، هذا الضرر اللي هو في طول الاعتبار وفي طول الارتكاز، هذا الضرر هل يشمل الأضرار والأفراد المتجددة منه بعد زمان النص بعد زمان الشارع، أو أنه يختص بخصوص الأضرار الموجودة في زمان ماذا؟ في زمان الشارع. خب لو فرضنا أن اعتبار الملكية في المثال السابق، مرة نفترض أن هذا اعتبار الملكية ملكية الزيد للمال، ملكية الزيد للمال هذا كان موجود في زمان الشارع، هنا ماكو مشكلة في شمول الدليل شنو له، هنا يشمله الدليل. لماذا؟ لأن هذا ضرر في زمان ماذا؟ في زمان الشارع بلا إشكال، هذا ضرر في زمان الشارع. لماذا؟ لأن اعتبار الملكية كان موجود بحسب الفرض في زمان الشارع. والشارع لما يستعمل هاي الكلمة كلمة الضرر في قوله لا ضرر ولا ضرار مثلا، هذا الحديث الشريف يشمل ماذا؟ الضرر العنائي العرفي من هذا القبيل، لماذا؟ إما باعتبار ما تقدم من نستخدم الطريقين السابقين، إما بالإطلاق اللفظي يشمله أو بالإطلاق شنو المقامي. بالإطلاق اللفظي باعتبار أن مراد الشارع من الضرر هو المعنى العرفي الشيء بمقتضى الإطلاق، لأنه هو يريد ماذا؟ هو إنسان عرفي، هو عرفي يخاطب العرف، يتكلم بلغة العرف، فيكون كما قلنا تكون الألفاظ الواردة في كلامه يكون المراد منها هو ماذا؟ هو ما هو معناها شنو؟ عرفان، كسائر الألفاظ الأخرى الواردة في كلامه يكون المراد منها هو ماذا؟ هو المعنى العرفي وما يفهم منها عرفان، باعتباره هو عرف ويتكلم بلغة العرف ويخاطب ماذا؟ يخاطب شنو؟ العرف. فيكون مراده من الألفاظ الواردة في كلامه ما هو المعنى شنو؟ العرفي. والمفروض أننا فرغنا عن أن الضرر عرفا يشمل ماذا؟ هذا الفرد العنائي من الضرر الذي هو في طول الاعتبار والارتكاز الموجود في زمان ماذا؟ في زمان الشارع. فإذن لا مشكلة في شمول الدليل لهذا الفرد. أو بالإطلاق المقامي بنفس التقريب السابق، يعني عندما نفترض أن مراد الشارع من الضرر في الدليل ليس هو المعنى العرفي وإنما هو المعنى شنو؟ الشرعي، يعني مراده من الضرر ما هو ضرر شرعا، ما هو ضرر عند الشارع، ونحن لا نعلم أنه ما هو مراد الشارع من الضرر، لم نعلم أن مراد حصول الضرر الحقيقي اللي هو قطع اليد أو ما يشمل هذا الفرد العنائي من الضرر. إذا شككنا في ذلك حينئذ نقول كما استقدم مقتضى الإطلاق المقامي، باعتبار أن المتكلم في مقام البيان ولم يبين ما هو مراده بالضرر كما هو المفروض، قال لا ضرر ولا ضرار وسكت، لم يبين ما هو مراده بالضرر، لم يبين ذلك وهو في مقام البيان، مقتضى الإطلاق المقامي في حالة من هذا القبيل كما قلنا أنه أحال ذلك علما إلى الفهم العرفي، أحال ذلك إلى الفهم العرفي، بمعنى أنه اكتفى في مقام بيان مراده من الضرر في الحديث بماذا؟ بما يفهمه العرف من الضرر. والمفروض أنه فرغنا عن أن العرف يرى أن الضرر يصدق على الفرد العنائي كما يصدق على الفرد الحقيقي. هذا بالنسبة إلى الضرر الموجود في زمان شنو؟ في زمان الشارع، يعني الضرر الذي هو في طول الجعل والاعتبار والعناية المتحققة في ماذا؟ في زمان الشارع. الآن نجي إلى الأفراد المتجددة من الضرر التي تحدث بعد زمان الشارع، تحدث بعد زمان الشارع. لو فرضنا أن ملكية الزيد لذلك الشيء لم تكن معتبرة في نظر العرف في ماذا؟ في زمان الشارع، وإنما اعتبرت بعد ذلك، بعد زمان الشارع صار هذا اعتبار هذه الملكية لمن؟ لزيد. فعندما يصير اعتبار الملكية لزيد، ملكية الزيد لذلك الشيء بعد زمان الشارع، خب بلا أشكال بعد زمان الشارع يصدق الضرر على ماذا؟ على سلبها منه وأخذها شنو؟ منه، بلا أشكال عرفا يصدق بعد زمان الشارع أن هذا ضرر، إذا أخذ ذلك الشيء من زيد هذا ضرر يلحق زيد بلا أشكال. الكلامنا في ماذا؟ في أنه مو في أنه ما يراه العرف ضررا، وإن كلامنا شنو؟ في شمول الحديث الشريف علما لمثل هذا الضرر المتجدد بعد ماذا؟ بعد زمان الشارع، كلام في هذا. هذا الآن ضرر عرفا بلا إشكال ضرر هذا، لماذا؟ لأننا افترضنا ماذا؟ أنه العرف اعتبر الملكية، اعتبر الملكية بعد زمان الشارع، يرى أن زيد مالك لهذا الشيء، إذن هو يرى أن أخذه منه شنو؟ ضرر. إذن هذا ضرر بنظر العرف بلا إشكال، لكن الكلام في أن الحديث الشريف يشمل هذا الضرر المتجدد بعد زمانه أو ما يشمل، هذا السؤال اللي يطرح في المقام. سيد الشهيد قدس الله نفسه يقول بأنه الصحيح وأنه لا يشمله، الصحيح وأنه ماذا لا يشمله، لا يشمل الأفراد المتجددة من الضرر بعد ماذا، بعد عصر الشارع وبعد زمان الناس لا يشمله هذا الضرر. ويستدل على ذلك بأنه لا يمكن في المقام لا التمسك بالإطلاق اللفظي لإثبات الشمول ولا بالإطلاق المقامي لإثبات الشمول، وهما التقريبان المتقدمان اللذان استدل بهما على ماذا؟ على ثبوت الشمول للضرر الموجود في زمان الشارع، استدل بالإطلاق اللفظي والإطلاق المقامي بالبيان اللي بيناه. هنا يقول لا الإطلاق المقامي يمكن التمسك به بالنسبة إلى هذه الأفراد المتجددة بعد زمان الشارع، ولا الإطلاق ماذا، ولا الإطلاق المقامي يمكن التمسك به في محل الكلام. أما بالنسبة إلى الإطلاق اللفظي فيقول هو أساسا الإطلاق اللفظي كان قائم على أساس، على أساس أن الفهم العرفي، أن الفهم العرفي للدليل هذا يشكل قرينة متصلة على ماذا؟ على المعنى المراد في هذا الدليل وفي هذا الحديث، يشكل قرينة متصلة، الفهم العرفي يشكل قرينة متصلة على صرف الكلام إلى هذا المعنى ماذا؟ هذا المعنى العرفي. خب الذي يكون قرينة متصلة تعين ما هو المراد بالحديث، واضح وياه هو الفهم العرفي المعاصر للنص، هذا يشكل قرينة متصلة، الفهم العرفي المعاصر للنص هذا يشكل قرينة على أن مراد الشارع من الضرار ما يشمل ماذا؟ ما يشمل ذلك الضرار. أما الفهم العرفي المتأخر عن زمان النص كما هو محل الكلام، كما هو محل الكلام، الفهم العرفي المتأخر عن زمان النص هذا لا يمكن أن يشكل قرينة متصلة على دليل ورد شنو؟ ورد قبله، قرينة متصلة على دليل ورد قبله ومعين علما للظهور، هذا لا يمكن أن يكون كذا. الذي يمكن أن يكون قرينة متصلة موجبة لصرف الظهور إلى المعنى العرفي ومعينة بالتالي لظهور الكلام هو ماذا؟ هو الفهم العرفي المعاصر للناس، يتكلم الشارع بكلام يقول لا ضر ولا ضرار، الفهم العرفي يشكل قرينة، يا فهم عرفي، الفهم العرفي المعاصر للناس، هذا الفهم العرفي الموجود في زمان النص ليفهم بأن الضرار هو ياهو، أن الضرر ليس هو خصوص الضرر الحقيقي الأولي وإنما يشمل ماذا؟ الضرر العنائي. ليش؟ لأن العرف يرى وجود هاي العناية، ها؟ يعتبر الملكية مثلا لزيد، إذن يرى أن سلب الملكية عنه، سلب الشيء عنه هو شنو؟ هو ضرر ويصدق الضرر. هذا الفهم العرفي شكل قرينة متصلة على ماذا؟ على أن المقصود بالضرر في هذا الحديث الشريف هو المعنى العرفي. أما الفهم العرفي المتأخر الغير الموجود في زمان الناس، الشارع قال لا ضرر ولا ضرار وماكو شيء فهم عرفي، ماكو فهم عرفي، وإنما تجدد الفهم العرفي بعد قرون من الزمان مثلا، ها؟ فصار أخذ شيء من ذلك الشيء من زيد ضررا لأن العرف اعتبر ملكية زيد المن لذلك الشيء، هذا لا يشكل قرينة متصلة معينة للظهور في ذاك الكلام. فإذا لا يمكن الاستناد للإطلاق اللفظي لإثبات ماذا؟ لإثبات أن المعنى العرفي هو المراد من ماذا؟ هو المراد من الحديث الشريف على نحو يكون شاملا للأفراد المتجددة من الضرر في زمان النص، ماكو فرد للضرر إلا الفرد الحقيقي الأولي تجدد فرد آخر عن عائش وكث بعد زمان الشارع، مثل هذا لا يشمله الدليل. هذا بالنسبة لإطلاق اللفظي. بالنسبة لإطلاق المقامي أيضا يقول بأنه في المقام لا يمكن التمسك بالإطلاق المقامي لإثبات شمول الحديث للفرد المتجدد بعد زمان الشارع. لماذا؟ يعني قلنا أن الإطلاق المقامي إنما تصل النوبة إليه إذا فرضنا أن المراد بالضرر في الحديث الشريف هو الضرر عند الشارع، مو الضرر عرفا، وإنما الضرر عند الشارع هيجي يتصل النوبة. فإذا فرضنا أن شككنا في أن مراد الشارع من الضرر في المقام هل هو خصوص الضرر الحقيقي الأولي أو الأعم منه، والضرر شنو؟ العنائي المتجدد بعد زمان شنو؟ بعد زمان الشارع. هنا لا يمكن التمسك بالإطلاق المقامي. عندما كنا نشك في أن مراد الشارع هل هو الضرر الحقيقي الأولي أو الضرر الموجود في زمان الشارع، قلنا يمكن التمسك بالإطلاق المقامي لإثبات الأعم، وأن مراد الشارع هو شنو؟ هو الأعم، فيشمل الضرر الفرد المتجدد موجود في زمان شنو؟ في زمان الشارع. ليش؟ بالبيان السابق، لأن المشارع في مقام البيان ولم يبين ما هو مراده من الضرر، هل هو الأعم أو خصوص الضرر الموجود في زمانه. كنا نتمسك بالإطلاق المقام، وأن مقتضى الإطلاق المقامي هو أن ما يريده الشارع من الضرر هو ما يفهمه العرف من الضرر، فأحاله على من؟ على العرف، لأنه في مقام البيان ولم يبين، فإذن يفهم منا أنه أحاله على العرف. هذا سابقا. أما في المقام عندما الأمر يدور بين أن يكون مراد الشارع من الضرر هو خصوص الضرر الحقيقي الأولي كقطع اليد، أو الأعم منه ومن الضرر شنو؟ المتجدد بعد زمان الشارع، الضرر المتجدد بعد زمان الشارع. هنا بعد ما يجي الإطلاق المقام نقول بأن المتكلم في مقام البيان ولم يبين مرادف، إذن هو اعتمد على ماذا؟ بإمكانه أن يعتمد على الفهم العرف المعاصر، فيقول مرادي هو ما يفهمه العرف. أما الفهم المتأخر بقرون عنا ما له معنى أن نقول بأنه اعتمد في مقام بيان مراده من الضرر على ماذا؟ على ذلك الفهم المتأخر. ولذا لا يتم الإطلاق المقامي، لا يتم الإطلاق المقامي. فحينئذ مقتضى المتيقن هو أن نقتصر على من؟ على خصوص الضرر الحقيقي شنو؟ الواقعي والموجود في زمانه بناء على الإمكان إجراء الإطلاق المقامي أو اللفظ لإثبات ذلك. أما الفرد المتجدد لا يمكن التمسك لا بالإطلاق اللفظي ولا بالإطلاق المقامي لإثبات شمول الحديث له. بناء على هذا الكلام حينئذ النتيجة عملا فيما هو محل الابتلاء من قبيل حقوق الطبع، حقوق النشر، حقوق هاي الكمبيوتر وهذه الأمور اللي يسووها، هذه كلها هي حقوق متجددة بلا أشكال. فالضرر أيضا يكون حادثا بعد زمان الشارع، لأن هذا الضرر ضرر اعتباري، يعني هو في طول وجود حق وارتكازية حق وثبوت حق، وهذا الحق ثبت بعدين، ما كان موجود في زمان الشارع بلا أشكال. فإذن هو حق متجدد وضرر متجدد. بناء على هذا الكلام حينئذ لا يمكن أن نلتزم بشمول حديث لا ضرر علما له. لكنه يستدرك ويقول بأنه لا تظن بأن هذا الكلام كلام حدي، يعني مقابل للشسمة، ويثبت هاي النتيجة اللي بيناها أن حديث لا ضرر يشمل الأفراد الموجودة فقط في زمان ماذا؟ في زمان الشارع. أفراد العرفية العنائية الثابتة في زمان الشارع، ولا يشمل الأفراد العنائية العرفية الموجودة بعد زمان الشارع كنتيجة نهائية. نقول لا، هناك أمران ينبغي الالتفات إليهما قد توجبان ماذا؟ توجبان تغيير النتيجة، تغيير النتيجة في محل الكلام. الأمر الأول اللي ذكره هو مسألة إعمال يعني الالتفات إلى النكات الحقيقية أو النكتة الحقيقية التي يقوم على أساسها الارتكاز أو العناية في كون هذا فردا علما للعنوان، بمعنى أنه في بعض الأحيان نجد أن فرد من أفراد العنوان غير موجود في زمان الشارع، ما موجود في زمان الشارع بشخصه، غير موجود في زمان الشارع كمحل الكلام، حق الطابع، حق النشر، حق الكذا، والضرر الذي يترتب على ذلك، على سلب هذا الحق. هذا الفرد من العنوان غير موجود في زمان الشارع بشخصه بلا إشكال، ماكو نشر، ماكو طابع، ماكو كذا إلى آخره، لكنه قد يدعى بأنه موجود بنكتته، أن النكتة التي على أساسها ثبت حق النشر وحق الطابع، وبالتالي ثبت أن سلبه عن الشخص يعتبر ضررا، النكتة موجودة في زمان الشارع، الضرر بشخصه غير موجود في زمان الشارع، لكن نكتة اعتبار هذا الفرد وسلب هذا الحق ضرار، هذا أمر موجود وثابت في زمان ماذا؟ في زمان الشارع، بمعنى أن العرف والعقلاء في ذاك الوقت وإن كانوا لا يلتفتون إلى ماذا؟ إلى هذا الفرد، ما يلتفتون إلى هذا الفرد لعدم وجوده في ماذا؟ في زمانهم، لكنهم يرون النكتة ويبنون على النكتة التي تشمل ماذا؟ هذا الفرد وإن لم يكن موجودا في ماذا؟ في زمانهم، بمعنى أنه لو التفت العرف والعقلاء في زمان الشارع إلى هذا الفرد لحكموا بماذا؟ بأن النكتة تشمله، ولا فرق بينه وبين سائر الأفراد العنائية. ليش؟ لأنه هناك ارتكاز على ماذا؟ على النكتة، النكتة أمر ارتكازي وموجود عند العرف، هذه النكتة إذا ثبت وجودها في زمان الشارع يقول بأن هذا يكفي للتعميم، يكفي للتعميم ولإثبات شمول الحديث للأفراد المتجددة بعد زمان ماذا؟ بعد زمان الشارع. على كل حال العبرة بسعة النكتة وضيق النكتة، العبرة بذلك وليست العبرة بماذا؟ بالمصداق الفعلي لذلك العنوان، بحيث يكون الميزان هو أن المصداق موجود في زمان الشارع هذا يشمل الحديث، ما موجود لا يشمله شنو الحديث، العبرة ليس بذلك، مو بوجود المصداق في زمان الشارع وعدم وجوده، العبرة بسعة النكتة وضيق النكتة، إذا كانت النكتة لا تشمل إلا الأفراد الموجودة في زمان الشارع حينئذ يقال بأن الحديث لا يشمل الأفراد المتجددة، أما إذا كانت النكتة واسعة وشاملة وعامة تشمل الأفراد الموجودة والأفراد المتجددة، في هذه الحالة لا مانع من ماذا؟ من ادعاء شمول الحديث للأفراد المتجددة من ذلك العنوان. خب، هذا مبني على من؟ على افتراض ثبوت النكتة في زمان ماذا؟ في زمان الشارع. وهذا أمر ليس بالسهل. انتهى الوقت، وصلى الله